بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
270 عفوا.
نعم، غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، وفرج الله عن أمة محمد ما نزل بها من البلاء، اللهم آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويكره أن يبول في ثقب أو سرب، لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في جحر، ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بيقول مصنف، ما زلنا إخوة الإسلام في آداب أنه التطهر من النجاسة، آداب الاستنجاء. يقول: ويكره أن يبول في ثقب أو سرب. يعني إذا إنسان مثلا في الفلاة في البرية بده يبول، أو في جنينة، إذا لقى ثقب، يعني مكان مثل ما يقولوا بتعشش فيه لحياية أو شيء من هذا، ما يبول فيه. هلا بعدين مبين شو العلة، بس هذا المراد بالثقب. والسرب، السرب مثل الثقب بس هو مستمر، يعني مثل ما بيقولوا نفق صغير مستطيل، هذا السرب. الثقب بس مجرد فخوات. بيقول: يكره أن يبول في ثقب أو سرب. لماذا؟ قال: لما روى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في جحر. الجحر يعني قد يكون جحر حية، جحر ثعبان، بيكون هو عم يبول مثلا يخرج عليه بيلسعه، ولأنه ربما خرج عليه ما يلسعه أو يرد عليه البول. شو يرد عليه البول؟ يطلع شيء مثلا، بيصير البول يترشش عليه، يعني بيكون طلع شيء، يكون نزل وانعكس البول عليه. هذا الحديث لننظر في صحته، النووي رحمة الله عليه يقول حديث ابن سرجس صحيح. إذا حكم النووي رحمة الله عليه بصحة هذا الحديث. شيخنا الألباني، بالنسبة للشيخ الألباني، عنده كان تناقض في هذا الحديث. يعني أنا كنت عم أتابع تصحيح الحديث عند الشيخ، أو رأي الشيخ الألباني في هذا الحديث، فلاحظت أن الشيخ الألباني ضعفه في كتاب الإرواء، وهذا الحديث نفسه صححه في كتاب صحيح الترغيب والترهيب. فاتصلت يومها تليفونيا بالشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقلت له: يا شيخ، أنه أنت هذا الحديث صححته في مكان، ضعفته في مكان. فقال لي: أين المكان؟ فدليته، قلت له مكان في الإرواء في صفحة كذا، والترغيب والترهيب في صفحة كذا. فقال لي: أمهلني للغد. ففي اليوم الثاني سألت الشيخ، اتصلت فيه، قلت له: أين الجواب؟ فقال لي الشيخ بالحرف الواحد، قال لي: المعتمد ما في الإرواء. المعتمد ما في الإرواء. يعني الشيخ الألباني رحمه الله مال إلى تضعيف الحديث، مال إلى تضعيفه. الإمام النووي رحمة الله عليه حكم بصحته، بس بغض النظر عن مسألة الإنسان، يعني مدام في علماء صححوا هذا الحديث فلا يبول في جحر، ما يتبول في جحر. هلا هو الشيرازي برر ذلك لأنه ربما يخرج عليه ما يلسعه، لكن أحد رواة الحديث، أحد الرواة وهو قتادة، قالوا لقتادة الراوي عن ابن سرجس: ما تكره من البول في الجحر؟ أي لماذا كره النبي عليه الصلاة والسلام البول في الجحر؟ فقال: كان يقال إنها مساكن الجن، كان يقال إنها مساكن الجن. فإذا لا شك، يعني تفسير راوي الحديث أولى من تفسير غيره، لأنه بيكون أقرب إلى الرواة، بيكون لعله سألهم. فإذا هذا الحديث نهى النبي عن البول في جحر نعتمده أنه حديث صحيح كما صححه الشيخ النووي رحمه الله، وإن كان الألباني ضعفه، ولكن يعني نحتاط في هذه المسائل. ولماذا نهى النبي؟ قد يكون بسبب أن مساكن الجن، قد يكون أنه خشية أن يخرج عليها حية وعقرب يلسعه، والله أعلم. فانتبهوا لهذه المسائل. طيب، قال المصنف رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله: ويكره أن يبول في الطريق والظل والموارد، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل.
طيب، إذن من الأشياء اللي تكره أيضا في موضوع التبول وغيره، يكره أن يبول في الطريق والظل والموارد. أول شيء خلينا نجيب الحديث نشوف صحته وبعدين نشرحه بعون الله. يقول: لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ما معنى الحديث؟ اتقوا أي اجتنبوا، اجتنبوا الملاعن الثلاثة. شو الملاعن؟ أي الأشياء اللي إذا فعلتموها يلعنكم الناس، تسبب لكم اللعنة، تسبب لكم. يقول النووي رحمه الله: الملاعن جمع ملعنة، مثل مقبرة ومجزرة، أي تسبب لكم لعنة الناس. طيب شو هي الملاعن؟ قال: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز يعني إنسان يقضي حاجته، غير التبول، حاجة مسمية الكبيرة يعني الغائط. طيب لماذا سمي الغائط بالبراز؟ هي بس من ناحية اللغة، انتبه لها اللغوية أخو إسلام. البراز في الأساس معناته اللغة العربية هو الفضاء. فلما ذكرنا لكم أن العرب في أول الإسلام ما كانوا يتبرزون في بيوتهم، كانوا يخرجون إلى الفضاء. فصار الواحد إذا بده يخرج إلى الفضاء شو بيقول؟ بيفهموا أنه ذاهب لقضاء الحوجة، فسموا قضاء الحوجة أو الفضاء سموه برازا. فالبراز هو الفضاء، فسموا قضاء الحوجة البراز، لأنه بسموه من باب المجاورة لغة، باب التجاور. والغائط، شو أصل الغائط لغة؟ أصل المنخفض من الأرض. فلما الإنسان يقضي حاجته في منخفض من الأرض حتى يستتر، فصار إذا أراد قضاء حاجة ذهب إلى الغائط، يعني إلى المكان المنخفض، أي ليقضي حاجته. فالعرب كانت تكني بهذه الألفاظ، باب الأدب، ما بتحكي الألفاظ يعني هك بكل يعني وقاحة، إنما تكني، بيقول ذهب ليقضي حاجته، بيفهم الناس بده يقضي حاجته، يعني غائط أو بول. طيب اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد. شو يعني الموارد؟ الناس مثلا بتكون عند ماشية بتسوقها إلى الماء، هذا الطريق اسمه مورد الماء، هذا الطريق كل الناس تسلكه، كل الناس تسلكه لتشرب من الماء، تستقي من الماء. فالطرق اللي الناس تسلكها بكثرة، يقول عليه السلام: ما تتبرزوا بها، ما تعملوا فيها نجاسات، لا تتغوط فيها، لأنه قد أنت بعدين الناس تدعس عن النجس وما تنتبه. فالناس إذا دعست عن النجس وما انتبه بيقول الله يلعنه، لك ما نعمل عملته. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد أي طرق الماء، وقارعة الطريق. قارعة الطريق أي الطريق المسلوكة، والنووي فسر أنه أعلى الطريق. القارعة يعني هي الطريق اللي الناس تقرأه، الطريق دائما الناس تمشي فيها. يعني الآن نحن بنقول مثلا في طريق مزفت مثلا الناس تمشي عليه، ما بيمشوا بالطريق الوعر. طيب هيدي الطريق المزفت ما تقضي حاجتك فيها، لأن الناس تسلكوها. الثالثة الظل. شو يعني الظل؟ الظل يعني تحت شجرة أو كذا. ولكن هنا ننتبه مسألة، إنسان مثلا بيمشي أحيانا بيكون بالبر أو ببستان، بيشوف شجرة بده يقضي حاجته، طيب وين بده يقضيها؟ إذا ما قضى تحت شجرة وين بده يقضي حاجته؟ فذلك العلماء قالوا هذا الحديث ليس على عمومه، الظل قد يقضي حاجته تحت شجرة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته تحت حائش نخل، والنخل له ظل. قالوا ولكن يختار المكان اللي الناس مثلا ما بتقعد فيه، يعني مثلا في شجرة مرتبة حلوة مظللة، معروف إذا إجا إنسان بجنينة وشاف هالشجرة بيقعد تحته، ما تقضي حاجتك عنده. شايف شجرة جانب الطريق، جانب البستان، الناس بعيدة عنها، هنا تقضي حاجتك عندها ممكن. فإذا النهي عن البراز في الظل ليس على عمومه، لأن النبي قضى حاجته في حائش نخل أو تحت حائش نخل وهو له ظل، ولكن المقصود المكان للناس تستظل به. هذا الفصل. طيب كمل أحمد. طيب أوكي. نحن اللي بفضل الله عم ننتبه موضوع البنت هيدي الأخت السورية المخطوفة يعني، فالحمد لله إن شاء الله أدعو الله الأمور إلى تيسير يعني بإذن الله. فبعتنا بعض المشايخ يعني وعم يتفاوضوا، إن شاء الله البنت تأتي بإذن الله. فمش هيك يعني، وصينا الأخ إذا أي شيء اتصال ضروري بهالموضوع لو إنه قطعنا الدرس ما مشكلة، ومشانك ما بدنا نطول اليوم مشان البنت يعني نشوف شو وضعها إن شاء الله. طيب كمل أخي أحمد.
قال المصنف رحمه الله: ويكره أن يبول في مساقط الثمار لأنه يقع عليه فينجس.
طيب الإنسان مثلا في نخلة مثلا فيها ثمار بيقضي حاجته تحتها، فبينزل الثمار بيقع عليه على النجاسة، مكروه هذا مكروه. ما جاب له حديث هنا، انت ما جاب حديث، بس من اين قال بالكراهة اذا ما في حديث؟ يعني لانه فهموا انه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البراز في الظل حد لان الناس تحتاج الجلوس عليه او فيه. فنفس الشيء الثمار حتى اذا سقطت الناس من باب اولى بتسبوا للي قضى الحجة. نعم.
قال: ويكره أن يتكلم، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك.
هذا الحديث حديث مهم، حديث أبي سعيد يقول عليه السلام بيقول بيطلع مثلا الآن لنقل بالبر يعني بالبر، اثنين بيطلعوا بدهم يقضوا الحاجة، هذا بيقعد بزيبي وهذا بزيبي، ما لهم شايفين بعض بس عم يحكوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا يخرج الرجلين يضربان الغائط يعني يقضيان حاجتهما كاشفين عن عورتهما يتحدثان، إن الله تعالى يمقت على ذلك. أول شيء هذا الحديث حسنه شيخنا الشيخ النووي رحمة الله عليه، الإمام النووي ضعفه شيخنا الألباني، ولكن نحن بهذه المسألة نميل إلى العمل بالحديث احتياطا. طيب لماذا الله تعالى يمقت على ذلك؟ الآن بدي أشبه مسألة، الآن مثلا واحد بيفوت على التواليت ومعه واتساب، بيصير بيقضي تليفوناته على الواتساب، هذا مكروه يا أخو إسلام. طيب بتقول منه داخل في الحديث، ما عم نحكي على الحديث الآن، عم نحكي ليش النبي قال يمقت، ان الله يمقت على ذلك. يعني الاصل قضاء الحاجة، الانسان يقضي حاجة ويقوم، ما يعمل نزهة، ليش؟ لان اول شيء هذا الحمام مأوى الشيطان، مأوى الجن، مأوى الشياطين، فالانسان يقضي حاجته باسرع ممكن يطلع. لذلك يا اخوة الاسلام انتبهوا لهذه المسائل، الوساوس السيئة ترد في الحمام، أول ما تدخل الحمام تجيك الأفكار السيئة والذكريات الأليمة بالحمام، هذا من الشيطان. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك دي حاجة تطلع، ما تعملها نزهة. فأنت رفيقك هون قعدوا أنت هون ما نكون شايفين بعض، بس قعدين عم تحكوا وتتحدثوا وتطولوا القصة، هذا يمقت الله على ذلك. نفس الشيء الواحد بالواتساب مثلا، هم الواتساب عم يحكي مع رفيقه مثلا كمان هذيك بالحمام، وهو بالحمام معنا ساعة زمان بنحكي أو بنشوف الأخبار وقاعد عمله، هذا ممقوت عليه، هذا منهي عنه، لأنه هذا ليس مأوى مكان للنزهة ولا للقراءة ولا للاستجمام، هذا مأوى الشيطان. الشيطان بيوسوس لك أفكار. فلذلك انتبهوا لهذه المسألة في الإسلام، سن يقضي حاجته ويطلع. طيب قال المصنف رحمه الله:
قال: ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله تعالى إذا عطس، أو يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر.
شوف شو بيقول الإمام الشيرازي، يقول يكره أن يرد السلام أو يحمد الله إذا عطس أو يقول مثل ما يقول مؤذن. هلأ أنت في ثلاث مواطن تذكر الله فيها، أول موطن إذا وتسلم عليك شو تقول له؟ عليكم السلام. إلقاء السلام سنة، رد السلام واجب. قالك السلام عليكم تقول وعليكم السلام، بس هذا واجب يا سلام. إذا سمعته أنا بيبعت لي أخ مثلا على الواتساب بيقول لي السلام عليكم، من ما بعرفه، فأنا بترك إنه شو بدك، يعني أكتب شو بدك فبنتظر. مرة ويت بعت لي إنه رد السلام واجب، قلت له واجب بس لما أنت تبين شو بدك. لما بقرأ رسالتك برد السلام، بس والله بيقول لي السلام عليكم، بيقول عليكم السلام، بيكتب لي كيف صحتك، بيقول الحمد لله، لا بعرفه ولا بيعرفني، نقضي الوقت هكذا. رد السلام واجب لما يكون معروف شو الوضع. رد السلام واجب. إذا الإنسان عطس بده يقول الحمد لله، الحمد لله، وإذا قال الحمد لله الآخر شو بيقول له؟ يرحمك الله، يرحمك الله. فهذا اسمه تشمية العاطس. أنت بتجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم. فالمهم نحن خلينا الموضوع الأول، عطست بتقول الحمد لله، هذا الأصل. إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول، هذا بالأصل. لكن إذا دخلت الحمام ما بقى تحكي أذكار. فإذا واحد سلم عليك وبرت الحمام قال لك السلام عليكم ما بترد. عطست ما بتذكر الحمد لله باللسان، بقلبك إيه؟ سمعت المؤذن لا تردد خلفه، لا تقول مثل ما يقول، أن أنت في موضع مكروه فيه الذكر، ويكره أن يرد السلام، يعني يكره ذكر الله في الحمام، خاصة إذا بده يقضي الحاجة. بس شوف الحديث اللي استدل به الإمام الشيرازي شو قال؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل، قال له سلام، فلم يرد عليه حتى توضأ النبي، ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طول. طيب وين في الحديث إنه وإذا عم بيبول ما يرد؟ ما الحديث ما ورد فيها الشيء. لذلك الإمام النووي رحمه الله عليه رد على الإمام الشيرازي، قال الإمام جاء الحديث مختصرا ولم يذكر الشاهد منه، وهذا قصور عند الشيرازي، إنه قال جاب الحديث ومحل الشاهد من الحديث ما جابه. شو الشاهد من الحديث؟ نسمع الحديث من أوله.
روى المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال على طهارة.
نقف هون. إذن هون شهد الحديث، أحد الصحابة مر رأى النبي يبول فسلم عليه، قال السلام عليك يا رسول الله، النبي ما رد عليه أثناء التبول، ما بيرد عليه. فلما النبي انتهى من بوله واستنجى وتوضأ جاء إلي واعتذر منه وبين له، قال فاعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. طبعا كان النبي عليه السلام ما يلزم الوضوء، كان ممكن يرد، يعني بعد ما ينتهي من الاستنجاء يرد عليه السلام، بس كان النبي عليه السلام كان بده يصلي أو شيء فتوضأ وشافه للرجال، قال له يا أخي أنا ما حبيت رد عليك السلام، ما يقع في قلبك شيء أنك أنت مثلا معاصي أو كذا؟ لا، من باب أني أنا كنت عم بتبول. زي لك إذا واحد شفتين عم بقول ما يسلم عليه أصلا حتى لا يحرجه. طيب بتقول كيف هو شاف النبي يبول؟ ما كان النبي بالبيت؟ ما ضروري. مرة ذكرت لكم أن النبي عليه السلام بال على سباطة قوم، يعني مكان خارج البيت كان فيه بيحطوا فيه زبالة، فالنبي بال عليه الصلاة والسلام. فأحيانا كان الصحابة مثل ما ذكرنا خاصة قبل ما توضع الحمامات في البيوت، وهذه كانت آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أول أيام ما كان في حمام بالبيوت، فكان الناس إذا بدوا يبول مكان قريب عند قضاء الحاجة الكبيرة بيروحوا على البرية، بس بول مجرد بول. أحيانا في البيت كان النبي في الليلة له عيدان مثل نونية بنسميها كان يبول فيها، وبالنهار ممكن يكون بجنينة أو بجنب مكان في زبالة يبول عليه. فهذا شاف النبي واقفا يبول فقال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بشوف حتى النبي ما يحرج هذا الرجل يظن بنفسه انه ليش النبي ما رد علي، اعتذر اليه، قال اعتذر الي فقال اني كرهت ان اذكر الله تعالى الا على طهر. هنا في شيء طيب كملك يا أحمد.
قال المصنف رحمه الله: والمستحب أن يتكئ على رجله اليسرى، لما روى سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، ولأنه أسهل في قضاء الحاجة.
أول شيء هذا الحديث ضعيف. دائما في الإسلام يجيب لك حديث في مسألة ما يسأله شو صحته، أهم شيء صحة الحديث. إذا كان الحديث ضعيف لا يحتج به، قد نستأنس فيه بس يحتج به. طيب شو الحديث؟ بيقول لك الإنسان يقول سراقة بن مالك أنه علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، قال ولأنه، هنا انتهى الحديث، قال المصنف لأنه أسهل في قضاء الحاجة. يعني شو معنى نتوكأ على اليسرى؟ في رواية أخرى عند البيهقي تبين المسألة، قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. كيف تتصور هالهيئة؟ هالهيئة ما بتتصور إلا في الحمام العربي، الحمام العربي مش الحمام الأجنبي. بالحمام العربي بالهيئة الحديث إنه إنسان بيجلس على الخلاء فبيكون ثقله على اليسرى واليمنى منصوبة. شو يعني منصوبة؟ يعني ممدودة بس مطعوجة، ممدودة بس مطعوجة، نصبها يعني كأنه قدامه بس الثقل على اليسرى. بس هذا الحديث ضعيف، ضعفه النووي رحمة الله عليه، وكم وما ذكر شيخ الألباني فيه شيئا، فلذلك الحديث ضعيف. بيقول الإمام النووي وهذا الأدب مستحب، وقد بينا أن الحديث لا يحتج به فيبقى المعنى ويستأنس بالحديث. طيب شو يقصد الإمام أنه يبقى المعنى؟ أي الحديث لا نحتج به، ولكن المعنى، ما هو المعنى؟ أنه أسهل في قضاء الحاجة، فمن أجل هذا المعنى نعمل الحديث ونأخذ به، أو نأخذ بهذا الأدب مش بالحديث. ولكن هذا المعنى قد يكون صحيحا من ناحية الطب وقد لا يكون صحيحا. فإذا كان من ناحية الطب صحيحا بنقول أوكي يعمل الإنسان الطريقة، وإذا كان الطب ما أثبت هالشيء ما في داعي. لم يأتي عن النبي عليه السلام شيء في هذا، أتى حديث ضعيف والنووي لم يعتمد عليه، قال يستأنس به، يستأنس به، يعني إذا ما نفع ما بيضر. نعم.
قال: ولا يطيل القعود، لأنه روي عن لقمان عليه السلام أنه قال: طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد، تتجع منه الكبد ويأخذ منه الباسور، فاقعد هوينا واخرج.
هلا هذا الأدب لا يطيل القعود، يعني مثل ما النبي يقعد بالقضاء الحاجة وما بيطول. بس بماذا استدل؟ بكلام لقمان الحكيم عليه السلام. ولقمان الحكيم مختلف هل كان نبيا أم ليس بنبي، والراجح قول جماهير أهل العلم لم يكن نبيا، كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا، ولكن مختلف فيه، بعض العلماء قال كان نبيا. مهم لقمان ماذا يقول؟ يقول طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد، أي الكبد يتعب ويأخذ منه الباسور، فعم يقول لابن الزبير أقعد هوينا واخرج. بس نحن ما بنحتاج بكلام لقمان، لماذا؟ لأنه أول شيء لم تثبت نبوته، بعدين قد يكون شريعة له ليست شريعة لنا. ولكن من مثل ما قال الإمام النووي بيقول هذا الأدب مستحب بالاتفاق، يعني مثل ما ذكر ليس من أجل كلام لقمان عليه السلام، إنما من أجل الإنسان لا يطيل القعود من أجل الشياطين. قال ولقمان الحكيم هو الذي قال الله فيه ولقد آتينا لقمان الحكمة. نعم. قال المفسر الثعلبي قال اتفق العلماء على أنه كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا إلا عكرمة فانفرد وقال كان نبيا. نعم.
شيخ هون المقطع اللي قبل تتجع منه الكبدة
ولا كبده؟ نعم كبده.
نعم. قال وإذا بال تنحنح حتى يخرج إن كان هناك شيء ويمسح ذكره مع مجامع العروق ثم ينتره.
هنا في مسألة، الإنسان انتهى من البول، هل قد تبقى قطرات من البول موجودة داخل الذكر إذا ما خرجت؟ شو بيعمل الإنسان؟ الإمام النووي رحمة الله عليه من أنصافه قال أنا ما بقول لا، في ناس بيعمل مشان يطلع القطرات، في ناس بيعصر الذكر، في ناس بيهز الذكر. النووي شو بيقول؟ بيقول والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، ما في نطلب منه شيء محدد، الناس تختلف. قال والمقصود أن يظن أنه لم يبقى في مجري البول شيء يخاف خروجه أو يخاف خروجه، فمن الناس من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكراره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات، ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا. وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسوسة. لذلك انتبهوا لهذه المسألة، ما توسوسوا. أنا بقى بعض الناس كان يدلوا نص ساعة ومشي بلا همام، شبك يا حاج؟ بقول لك لسه في نقطة ما طلعت لك، ما تشد حولك، ما تشد. لذلك شو بيقول الإمام رحمه الله؟ قال أصحابنا وهذا الأدب وهو النتر أو التنحنح ونحوما مستحب، فلو تركه فلم يفعل شيئا واستنجع عقيب انقطاع البول ثم توضأ، ما عمل شيء لا تنحنح ولا شيء، بس مجرد من انقطع البول انتهى بوله، غسل ذكره بالماء وقام نشف وتوضأ، فاستنجاؤه صحيح ووضوءه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر. يعني كل هذا ليس من الواجب، لأن الأصل أنه خلص انتهى البول انتهى. إذا حبيت تطمئن عدت لك ضيقة زيادة أو تنحنحت ما أنا مشكلة، بس ما تبلغ حد الوسوسة. حد الوسوسة هذا خطير. أرى أن نقف عند هذا القدر، نفتح بابا للأسئلة سواء بالفقه أو أوسع منه بعون الله تعالى. تفضل. عم يا أخي بالتليفون بيكتب الأخ سيمان، ليه بتعرفه ولا بيعرفك؟ ماذا تريد؟ أنت طالب حوجة، يا سؤال يا حوجة، تكتب حوجتك، مش بتكتب سلام عليكم. طيب أنا بكتب لك عليكم سلام تاني يوم ممكن أو بعد ساعتين ثلاثة، كيفك يا شيخ طمني عنك، تكتب الحمد لله، بعدين بيذكر السؤال أو حوجة. أنت أذكر السؤال مباشرة، طبعا قبل السؤال قول السلام عليكم عندي سؤال، تكتب السؤال. واضح؟ لا وما بلغه السلام، المفروض يسمع أو تبلغه يندكتب، ما تقول والله أنا رديت بقلبي. واضح كيف؟ بس هو الأصل ما يكتب الإنسان مجرد سلام، ما بتعرفه ولا بيعرفك، المفروض يكتب ماذا يريد، ما يضيع الوقت، ما يضيع الوقت. يعني شو بدك يا أخي؟ قول شو بدك، عندك سؤال اسأل. سليمان عليه السلام الآية القرآنية وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والعنب. هالآية أحد تفسير أهل العلم فيها، هو الراجح أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل، فطلب استعراض الخيل تاعيته أمامه فجاءت بعرض جميل جدا. يقول إذ عرض عليه بالعشي، شوين العشي؟ بعد العصر أو بعد الظهر يسمى العشي، الصافنات الجياد يعني الخيل الجيدة. فماذا قال؟ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي توارت الشمس بالحجاب، أي سقطت بالأفق وذهبت عليه صلاة العصر، فشعر بالندم. نبي بيقول لك أنا آثرت الخيل على صلاة العصر، إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي حتى توارت أي الشمس بالحجاب أي سقطت بالأفق. فمن شدة غضبه على نفسه أنه يعني آثر حب الدنيا على الصلاة، فانتقاما من نفسه جاب أحب شيء إليه والخيل قتله حتى يثبت إيمانه وحبه لله عز وجل، أنه هذا يا ربي من أجلي عصيتك سأقتله، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالإجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوك والعناء. واضح كيف؟ فهنا لا ينكر أبدا على فعل النبي الله عليه السلام، لأن الله تعالى ذكره من باب الثناء عليه، من باب العتاب له من باب الثناء عليه. الأمر الثاني قد يكون هذا جائزا في شريعته. الأمر الثالث هو فعله تقربا إلى الله، يعني يا رب هذا اللي من أجله عصيتك بدي ما بقى له في قلبي محل دغري أتله. واضح كيف يا أخي؟
زكاة شرعية شيخ ما بيكون ذكاه يعني
ولا. إذا أنا ما عم بسمع كيف لك بسمع علي الصوت يا أخي؟
نعم قول بيكون ذكاه يعني بنحر ونحر يعني ولا
ما تسبسوا بالأمور، ما تسبسوا يعني ما تدققوا بهذا شو عمل فيه. هلا بعض العلماء بيقول بقى طفق مسح مسوق الأناق أو سهري يعني ما الحس لها، وشو دي ما الحس لها؟ وين الدليل الإيمان إذا ما الحس لها؟ كأنه فرحان فيها يعني لا، وبدو يثبت أنه هذه لن تصرفني عن طاعة الله. واضح؟ فالتفسير الثاني أو الأول أنه قتلها هو الراجح، مش ما الحس لها، بس شو عمل فيه أكل ما أكل هذا يعني استفصال ما له داعي. خلص مفهوم الآية أن سليمان لما أغرته الخيل عن الصلاة فآثر قتلها تقربا إلى الله، ليقول بأن حب الله عندي مقدم على أي شيء من أمور الدنيا، هذا المقصود بس.
طيب في عنا أسئلة يا شيخ.
تفضل.
هذا أخ يسأل عن معنى الباءة في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة.
الباءة القدرة على الزواج، قدرة. يعني مثلا أنت عندك باءة، بتقول له شو يعني باءة؟ يعني أقدر تفتح بيت، أقدر تستأجر بيت، أقدر تجيب له للبنت شبكة، أقدر كذا، هذا الباءة. ومن لم يستطيع فعليه بالصوم، يعني ما معه مصاري ويدوسه. يقول تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا عندك الباءة هي القدرة على الزواج، وغالبا المقصود بالقدرة شكله القدرة المالية، القدرة المالية. نعم.
هذا أخ يسأل هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان يقع ببعض المعاصي، وهل تنطبق عليه الآية الكريمة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟
يعني إنسان مثلا يقع بالمعاصي بعض المعاصي ويأمر معروف، مثلا إنسان بيشرب الخمر لنقول مبتلى بالخمر، بيشوف ابنه بيشرب الخمر أو أحد الناس بيحبه بينصحه بينهاه، ما في حرج، هذا لا يمنع ذاك، هذا لا يمنع. لك يا أخي أنا ابتليت، يبتلى ابني، يبتلى جوري، يبتلى كذا، فهذا لا يمنع. في أذكر هيك قول قديم للحسن البصري رحمه الله، بيقول لو كان كل واحد لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا اللي ما عنده أي معصية، لك ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن المنكر، كلنا عندنا معاصي. طيب بتقول كيف المقصود بالآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نعم، هنا الآية ينكر الله تعالى فيها على اليهود مسألة. شو هي المسألة؟ تبوا المسألة يا حسين، المسألة بدي أذكر قصة مشان تفهموا شو المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك ولد من اليهود، طفل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الفتى مرض، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ظاهر الفتى كان في الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أسلم، دعاه للإسلام حتى يموت على الإسلام. فالفتى التفت إلى أبيه كأنه يستشيره، شو يا أبي؟ فأبوه شو قال له؟ أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. يعني هذا اليهودي بيعرف الرسول على حق، وشاف ابنه من آخر حياته، فقال له اسمع الكلمة، هو اليهودي ما أسلم، فالله ماذا يقول لليهود؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فهنا النهي عن ناس يعلمون الحق ويأمرون به الناس وهم لا يفعلونه، هذا طبعا الله يذمه. بس هنا انتبه، هذه مسألة إنسان يعرف الحق ما يسلم له طبعا يذم. أما معصية، معصية عن شهوة، إنسان أحيانا يشرب الخمر وهو كاره لنفسه وهو كاره للمعصية بس مبتلى، فبقول أنا إذا مبتلى ما فيني أنصح ابني ما يبتلى، بأنا بتنصحه بيقول لك ما بيجوز لي أنصحه إلا ما أترك الخمر، لا بتنصحه لو ما تركت. واضح؟ مثلا من يعتقد مثلا أنه الدخان حرام مثلا أو مكروه، تبقى أنا بتولي إذا أخي ابني ما بدي يبتلى، بيجي وبضربه بس أنه ما يدخن، بيقول لي أنت بتدخن يا أخي أنا مبتلى، بس أنت ليش لا تبتلى؟ أنا كنت جاهل وبعدين فقت ما بفيني أترك، بس أنت ليش لا تبتلى؟ أنا أبي ما وعوني، أنا عم وعيك. فنعم، تأمر معروفا عن المنكر لو كنت في منكر أو في تارك لهذا المعروف ما دمت منكرا له في قلبك وكاره له للمنكر. واضح كيف؟ ولأيه كما ذكرت جاءت في معرض ذم اليهود وذم أي إنسان يعرف الحق ويتركه ويأمر غيره به. طبعا هذا مذموم، بس فرق بين أمر بالعقيدة وبين إنسان عن شهوة وقع في خطأ معصية. واضح؟ بس عفوا بركي لسه عنده سؤال، في أسئلة؟ خلصنا؟
هن الأخوة محضرين أسئلة يعني.
طيب يلا بناخذ أناس. مصاري؟ لا مصاري؟ إنسان لقى لقطة، يعني مسمى لقطة في مكان، فبياخذ هالمال وبيعرف عليه سنة. إذا كان مبلغ كبير طبعا، مكان فرنجات يعني. يعني مثلا نحن الآن عندنا إذا جنب سوبر ماركت بيكتب بالواتساب أو على السوبر ماركت بيحط إعلان إنه يا عمي أنا لقيت مبلغي، اللي كان صعب بيجي بيعرف علي، بيشوف بيقول لي ده المبلغ وين كان معطوط بأي جزدان. أو الآن مشهورة الواتساب، بيكتب بالواتساب يا أخي أنا في المكان الفلاني وجدت مالا، فصاحب المال إذا علم يأتي إلي بده يعرف على يعني الجزدان اللي أو صفة المال وعدده، بيعرف سنة. بعد سنة إذا ما جاء صاحب المال له أن يأكله، بعد سنة له أن يأكل هذا المال. يفترض أكله استعمله، وبعد 10 سنين إجا صاحب المال وقال له أنا والله كنت مقرأت البيان إلى بعد 10 سنين وهذا مالي، برد له إياه إذا تأكد منه. بس قال إذا قال له صرفته ما قال له حقي عاتبه، لا صرفته لا أنا النبي أذن لي بعد سنة استعمله عليه الصلاة والسلام. قال عليه السلام يعرفها سنة، يعرفها قداش سنة. أما إذا لقى شغلة صغيرة يعني مثلا ما بيحتاج، مثل مرة بعض الصحابة لقوا تمرة بالأرض بده يعرفها، قالوا النبي كلها وريحنا. النبي لا يرد على تمرة ويجي ويقول له في لقيت تمرة وتعب وصب لي، قال له كلها. فلذلك طيب ليش الحسن والحسين مرة وجدوا تمرة في المسجد وبده ياكل النبي ضرب له إيده، ليش؟ قال له بخن، لأن لا تحل لهم الصدقة. أهل البيت ما بيحلون يأكلوا مسافة، قد تكون التمرة من تمر الصدقات، لأن النبي علشان كانت تجمع له الصدقات وين في المسجد يا أخو إسلام، في المسجد النبوي. كان مثلا أنا صدقت، مثلا أنا عندي مزرعة نخل، فشو الصدقة من النخل؟ تمر. فبجيب التمر إلى النبي علشان وين بحطه؟ ما ببيته، بالمسجد. واضح؟ فممكن لما الحسن مرة لقى تمرة في المسجد ما بده ياكل، النبي قال له بخ وكخن كخ، قال له ليش؟ انه قد تكون من تمر الصدقة، وعيت من الصدقات الناس. قال ان هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، انما هي اوساخ الناس. واضح كيف؟ لذلك اذكر الان الحديث حضرني، حديث ابي هريرة رضي الله عنه، مرة النبي قال له ارصد، قال له احرس الصدقات، فنام بالمسجد وناطر عم يحرس الصدقات، ما يجي حدا يسرق الصدقات كلها، كانت كومة تمر. فجاء الشيطان بصورة رجل مسكين فعم يسرق من التمر، فكشف كمش أبو هريرة، فقال له بدي أكمشك لبكرة الصبح يجي النبي عليه الصلاة والسلام بدي سلمك للنبي، هو الشيطان إبليس جاء بصورة رجل مسكين فقير، فقال له يا أبا هريرة أنا رجل فقير وعندي عيال ومنشان شوية تمر، يعني شفتني ماني أخذ مصوري بدي طعمي أهلي، فأطلقني، فرق له فأطلقه. في اليوم الثاني نفس الشيء جاء الشيطان إبليس بصورة رجل، نفس الصورة، رجل مسكين عم يسرق التمر كما شو أبو هريرة، فاستعطفه فعطف عليه فتركه. في اليوم الثالث ليلة الثالثة نفس الشيء جاء الرجل وسرق أبو هريرة، قال له خلص هلا ما هو في مجال، ثالث مرة بدي سلمك للنبي. فشو بيقول له الرجل؟ بيقول له إذا علمتك شيء علمتك شيئا لا يقربك الشيطان إذا قرأته، هل تتركني؟ قال نعم. شوف حرصه مع العلم، قال له بدي أعطيك سر، قال له شو هو؟ قال له بعلمك شيء إذا قلته أنت ونايم قبل ما تنام ما بيقرب عليك إبليس، بس تتركني. قال له بتركك، علمني. فقال له اقرأ آية الكرسي قبل ما تنام، اقرأ آية الكرسي ما بيقرب عليك الشيطان أنت ونايم. فتركوا أبو هريرة، وأبو هريرة ما خبر النبي بشأن الجنة. فالنبي تاني يوم قال له يا أبا هريرة هل تعلم من يخاطبك منذ ثلاث؟ قال له هذا اللي عم يجي عم يسرق، هل تعلم من هو؟ قال لا، قال إنه الشيطان، لقد صدقك وهو كذوب. قال له هذا الشيطان يأتيك من ثلاث أيام عم يسرق التمر. قال له لقد صدقك، قال له اللي علمك إياه صحيح، إيه صدقك وهو كذوب، يعني هو شيطان بس ما علمك إياه صادق، يعني ما تقول لأنه شيطان ما بدي أتعلم منه ما أقول ما أنا صحيح، لا صحيح لك إذا قرأت آية الكرسي ما بيقرب عليك. طيب شو عرفه الشيطان؟ لأنه هو اللي بيقرب، هو اللي بيقرب. ناحل هلا القرآن يا أخي الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة، يعني جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فوهبت نفسها له، فقال يعني ما بدي، فقام رجل فقال الرسول زوجني إياها، قال له ما معك؟ قال ما عندي شيء، قال عندي ثوبي ما عندي لها العبية، قال له إذا أعطيتها ثوبك بقيت لا ثوب عليك، يجي بطلع بالشنتين. فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، أحفظ سورة كذا وكذا. قال علمت زوجتك بما معك من القرآن، يعني بتحفظها الآيات، هذا مهرها تعلمها إياهم. هذه مسألة، هل القرآن ما المقصود به التعليم؟ أنت جيت مثلا قلت له المهر مصحف، هل المصحف العلماء أكثر أهل العلم أنه يجوز بيعه وشراؤه، يجوز بيعه وشراؤه، معناته صار مالا، صار مال له قيمة مالية، خاصة إذا مصحف مزخرف وكبير وكذا وكذا بيكون حقه مثلا فوق 20 دولار 50 دولار أحيانا، واضح؟ فله قيمة مالية، فبيجوز ما دام إنه المهر لازم يكون شيء من المال، يعني له قيمة، ما يكون مثلا شيء إلا ما ورد في الحديث تعليم القرآن، لأن ورد في الحديث يجوز، لو لم يرد في الحديث الأصل في المهر يكون مالا، واضح كيف؟ والله تعالى أعلم.
في أخ يسأل ما متى تكون الاستخارة؟
متى تكون
الاستخارة؟
الإنسان مثلا إذا وقع في أمر فيه حيرة عليه، يعني طبعا ليس في الأمور الواجبة، والإنسان بيستخير الله بيصلي الله بيصلي، طبعا بدك تصلي، بس مثلا بيسافر، هل هذا السفر فيه خير لي ولا لا؟ بيصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين تطوع لله، وقبل نهاية ركعتين بيقرأ دعاء الاستخارة، اللهم إن كان فيها السفر خير لي فيسره لي، وإن كان فيه شر لي اصرفه عني واقدر للخير حيث كان. بعدين يأخذ بمعاملة السفر، بعدين بعد ما استخار بيروح بيقطع التذكرة وبيروح بيجيب فيزا وإلى آخره. فإن كان فيه خير ييسر له، بتلاقي الفيزا تيسرت والتذكرة تيسرت، وإذا ما في خير بيلي العراقيل أمامه بيتعسر السفر. ولا يلزم من الاستخارة أن يرى مناما، ما يلزم، قد يرى مناما يعني ينقبض قلبه عن السفر ممكن، بس منه ضروري. والاستخارة ما رأيت جوابا، لا، الجواب الاستخارة المكتوبة تستخير له وتمضي في أسباب السفر. فإن كان فيه خير بيتيسر، ما فيه خير بتلاقي إلا وحده تعسر، هذا مقصود الاستخارة. فيستخار في الأمور اللي أنت ما بتعرف عقبته، مثلا زواج، بدي زوج هالبنت، يا رب استخير الله فيها أنه كان في فلان خير لي فزوجني إياه وإلا صرف عني. وبيبلش بمعاملة الزواج، بس ما بيبلش وبينتهي من كل شيء بعد ما يستخير، يستخير قبل البدء. واضح؟ لا، حسب حوجتك. أنت بدك تسافر، أنت بدك تسافر مثلا بكرة ليلة بتستخير، بدك تسافر بعد شهر ممكن تستخير من هلا، ممكن تستخير قبل السفر بكم يوم، ما بيهم ما بيهم، ما دخل هذه شيء وهذا شيء، تستخير شيء والاستشارة شيء آخر، كلاهما مطلوب، بس هذا لا ينقض هذا، لا ينقض ذاك. إيه، قال العلماء حتى بالأوقات المكروهة بيصلي ركعتين، قال لأن الشافعية يقول لأن لها سبب، سبب يعني يقول تكره الصلاة مثلا بين العصر والمغرب، تكره الصلاة، صلاة التطوع. فإذا كان صلاة لها سبب مثل صلاة الاستخارة أو صلاة الجنازة أو صلاة قضاء فريضة أو كذا، لا تكره، لا تكره. نعم. طيب نختم إخواننا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم